بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الأوامر الموجودة بالقرآن الكريم أكو إلها طريقتين بالقرآن في الأداء. يعني القرآن الكريم لما يريد يأمر بشيء يستعمل أسلوبين. أسلوب مثلا يقول انفقوا في السراء والضراء، وأسلوب لا يجيبه بصيغة الخبر مو بصيغة الأمر. الذين ينفقون في السراء والضراء، هالأسلوب هذا هالصيغة مو القرآن جاي يحكي قصة، يعني مو جاي يحكي لنا خبر، لا يأمرنا بهالأسلوب. الأمر أكو، الأمر مرة يجي بصورة أمر بصيغة أمر، ومرة لا يجي بصيغة خبر لكن المقصود به الأمر. فالمقصود هنا الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون يعني أنفقوا في السراء والضراء، يعني يأمرنا القرآن بالإنفاق في السراء والضراء. طيب، هاي مجموعة من الأمور اللي ذكرها القرآن الكريم وأمر بالتحلي بها، لأنها مكارم أخلاق في الواقع، هي تهذب الإنسان وتكمل الإنسان. شنو هي؟ خلي نلاحظها اللي استعرضها القرآن الكريم. أولها الذين ينفقون في السراء والضراء. شنو معنى ينفقون في السراء والضراء؟ الرأي الأول أن معنى ينفقون في السراء والضراء يعني ينفقون في حال العسر وفي حال اليسر. كأنه أكو بعض الناس إذا أكو عنده ينفق، وإذا لا ما عنده، عنده شيء قليل يقول هذا الشيء القليل شنو قيمته. يعني أنا مرة مثلا أكو بجيبي أفرض أموال كثيرة أقدر أطلع لي 100 درهم أو 1000 درهم أنفقها، ومرة لا أقول أنا كل ما بجيبي عبارة عن 5 دراهم شو أنفق من عدس، أنا الدرهم شنو قيمته حتى أصدق به في سبيل الله. القرآن يقول لا، حتى هالدرهم هذا اللي تشوفه الصغير القليل انت انفق، لان الحرمان اقل من القليل. وقد يكون هذا الشيء البسيط اللي تعطيه وانت في حالة مو ميسورة قد يكون اثر اكبر من المبلغ الكبير وانت في حالة ميسورة. يعني الدرهم اللي تعطيه على مقدارك قد يكون إلى أثر أكثر من 1000 دينار اللي يعطيها بعض الناس الميسورين. كيف؟ ليش؟ لأن الأمور نسبية، يعني هذا بالنسبة إليك إلى ما تملكه كبير بالنسبة إليك، وإن كان هو في حد ذاته شيء بسيط لكن بالنسبة إليك هو شيء مهم، شيء كبير. فبهالمناسبة القرآن الكريم يريد يعودنا على العطاء ولو كان ذلك العطاء شيء بسيط، ولو كان شيء يسير يستقل الإنسان. يقول الذين ينفقون في السراء والضراء. يقولون المؤرخين مرة يوما من الأيام عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، وأقبل إليه رجل قال أصلحك الله يا ابن عم النبي، لقد ولد لي مولود فسميته باسمك تيمنا، وقد ماتت به أمه في النفاس. فقال له آجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية، قد أمرنا لك. بعد أن سأل غلاما قال له شعدنا شباقي من نفقتنا، قال له عدنا من نفقتنا 100 دينار. قال قد أمرنا لك بهذه 200 دينار، ولقد جئتنا وفي العيش يبس وفي الزاد قلة، ولو جئتنا في غير هذا الوقت لكان عطاؤنا غير هذا. من هاي المئتين دينار المنشورة عندنا خذها. ثم التفت إلى الغلام قال اذهب له فأنت أيضا هبة مني له. مع العلم عبد الله بن عباس كان بصير ما يشوف، وهذا غلامه كان يدل على الطريق، يعني هذا عيونه بتعبير آخر اللي يدليه على الطريق. قال له أنت هبة مني له، ثم قال له أنت اجيتنا والظروف علينا عشيرة حرجة، ولو وجدنا غير هذا لا أعطيناك. هذا جهد المقل في الواقع، جهد المقل لا يستقل الإنسان، يعني يقول أني أنا مثلا كل ما عندي 10 دراهم شنو قيمة 10 دراهم؟ لا، في باب الخير الدرهم قد يلعب دور أكثر ما يلعب دور المبلغ الكبير من الإنسان اللي يجد. لأن تصور هذا إذا عامل ويقطع من رغيفة، يقطع من قوته نصف درهم، تدري ايش قد إلى قيمته هذا النصف درهم؟ ها؟ لأنه هذا جهد مقل، هذا من عرقه، هذا بالواقع يلعب دور أحيانا أكثر مما يلعب دور المبلغ الكبير. فالآية تقول الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفق في حال الشدة وفي حال الرخاء. إذا كانت الأمور متسعة انفاق بنفس النسبة، وإذا كانت الأمور ضيقة انفاق بنفس النسبة، والنسبة محفوظة. زين، الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء يعني الذين ينفقون لمن شاء ولمن شر. نبه لي هالنقطة، يعني احنا قطعا من المفروض ان لما نريد ننفق ننطي الى واحد نستريح لنفسيا، يعني الى واحد انا مستريح الى نفسيا انطي، وفرض رحم قريب او صديق او فقير عادي ما اعرفه، لكن لما استريح لنفسيا اعطي. اما لو واحد عدوي من اعدائي ويجي يقف علي ويسأل مني، طبعا ما اعطيها غالبا، ها، لانه هذا من اعدائي، على شنو اعطيه انا؟ لا اعطيه، لا اناوله شيء. القرآن الكريم يقول لا، هذا الغلط. يقول انت لما تريد تنفق انفق بالسراء وبالضراء. نبه لي زين، كيف يعني انفق بالسراء والضراء؟ يعني صديقك او عدوك اذا كان محتاج وتعرف ان محتاج انفق عليه، سواء كان صديقك او مو صديقك، عدوك، سواء كان من اهل نحلتك من اهل ملتك ام لا من غير اهل ملتك. نبه لي زين. ولذلك احنا الان حتى الكافر الله عز وجل اذا كان محتاج يأمرنا بان نوصل اليه شيئا من البر، يعني من الحقوق غير الشرعية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر هو ايصال الخير الهم، يعني واحد يعيش وياي بالبلد مواطن وبنفس الوقت كافر، ما يربى، ما عنده دين، ما ارتبط وياه برابطة من الروابط الا رابطة الانسانية، المواطنة والانسانية. هذا مواطن يعيش وياي ببلد واحد، وانسان، والانسان واخو الانسان احب ام كره. الروح العالمية اللي جاء بها الاسلام، الروح العامة، يقول ان هذا انسان حاجة الى البر، حاجة الى الرغيف. ما ينافي يختلف وياك بالدين، ما مهم، يختلف وياك بالعقيدة، ما مهم، المهم ان توصل الى الخير، لان هذا انسان وبحاجة الى خير، اوصل للخير. ولذلك الله عز وجل ما ينهانا عن ايصال الخير الى الكافر غير الحربي. الكافر الحربي لا، كافر حربي انا اعرف ان كافر حربي مثلا يهودي، افرض مرة يهودي لمجرد ان يهودي، ما ان اعداء وياه، احنا اذا يهودي مواطن كل اشكال ما عندنا وياه. اليهود عاشوا ويانا على امتداد التاريخ وما اسأنا الهم، هذا تاريخنا يشهد. البلدان الاسلامية عاشت فيها الاقليات غير المسلمة، اليهود والمسيحيين والمجوس واشكال من الناس، عاشوا في ظل الدول الاسلامية عيشة كريمة، زين، لانهم ما اساءوا انه. إذا ما يشي إلي أنا ما عندي مانع أن أوصله وأن أبره وأن أتصدق عن نعم. وأكثر من هذا أكو فروع للفقهاء عجيبة في بابها قد يجي وقتها إن شاء الله أعرض لها. الإسلام الواقع عندها الروح الكبيرة الضخمة، هذه الروح الذي لا تفرق بين مواطن ومواطن. مرة لا والله يهودي أنا أعرف إذا أنطيه هذا الشيء اللي أعطيه إياه يأخذه يوديه إلى مكان يشترون به أسلحة يضربوني به، نبه لي زين، يعني أعرف أني هذا إذا أوصل له إذا حصل منه من بلدي دينار هالدينار يوديه إلى بلده يترجمه إلى رصاص يوقع في صدور المسلمين، نبه لا هذا كافر حربي، والكافر الحربي الله لا يأمرنا ببره إلى معاملة خاصة لك وحد. لكن لمجرد أنه يخالفني بالرأي، وهذا الفرق، تصور هذا الفرق بين الله عز وجل وبين دين الله وبين العباد. انت تشوف العباد الان اذا واحد يخالف له واحد بالراي اصلا ما وده يطي ما يشرب، اذا يختلف وياي بالراي حتى ما يستكثر عليه مية ما يطي. لكن تصور الذين يكفرون بالله عز وجل، الله يطيهم صحة ومطيهم عمر ومطيهم حياة ومطيهم خير وما ماخذهم بشيء ابدا، مع انهم يوميا يكفرون بالله. الكفرة الملاحدة مع ذلك الله مو مانع عنهم لا الحياة، منطيهم العمر ومنطيهم العافية ومنطيهم النعيم كله، كل ذلك لأن رحمة الله تسبق غضبه، لأن الله عز وجل رب العباد. والباري لما يكون رب العباد ما ينتقم من العبد، يريد تأديب العبد. يعني تصور أنت الآن ابنك إذا أساء إليك وتعرف أن جوعان ما تمنعك إساءة من أن تقدم له الطعام، لأن ابنك ما تقدر. والله عز وجل أرأف بالعباد من العباد بأنفسهم. فديوم واحد من الصحابة أقبل في طريقة إلى النبي صلى الله عليه وآله، شاف له يمامة نوع من الطير، نوع طائر، هاي اليمامة مبيضة وين بالنخلة وصاير عندها فراخ، اكو عدها فرخين، هذا اخذ الفرخين جابهن واجا قد وضعهما في كمه ودخل على النبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا ذني الفرخين جبتهن للحسن والحسين يلعبون فيهم، اخذتهن بالطريق شفتهن من يمامه، واليمامه كانت تحلق فوق النبي، امهم ما تفارقهم لاحقته وتحومي على اطفالها. النبي التفت الى اصحابه قال انظرتم الى هذه اليمامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ارايتم حنوها على فرخيها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ان الله ارأف بكم من هذه اليمامه بفرخيها. شوفوا هذه اليمامه شقد حانيه وعاطفه على اطفالها، الله عز وجل ارأف بكم من هذه باطفالها بفراخها. نسأل الله رحمته، نسأله أن يرحمنا يكلمنا برحمته. الواقع أن الله تبارك وتعالى ما يؤاخذ الناس على أساس اختلاف في الرأي، أن يختلفون بالعقيدة وواحد يكفر بالله ومع ذلك الله عز وجل ما يقطع عنا نعمته إطلاقا. فالباري تبارك وتعالى في مثل هذه الحالة هو لا يؤاخذ العبد، كذلك علمنا في دينه أن لا نؤاخذ أحد لمجرد مخالفته بالرأي، لا لا، حتى لو يخالفني بالرأي إذا مستحق أنا أعطيه. ولذلك معنى الآية الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني الذين ينفقون للمحب وللعدو، سواء كان محبا أو عدو إذا كان محتاج ينفقون إليه. أروي لك حادثة. الداعي الصغير هذا من الملوك العلويين، كان يملك طبرستان شمال ايران. الداعي الصغير كانت عنده عادة رأس السنة يخرج الاموال الموجودة ببيت المال، يطلعها توضع على الانطاق، واذا وضعت على الانطاق توزع، يبدأ اول ما يصيح للهاشميين ينطيهم عطاهم، يخلصون يصيحون للقرشيين ينطوهم عطاهم، من بعد ذلك يقومون يصيحون المن، يصيحون الى سائر الناس، مو قضية القرشين لا، باقي الناس يصيحوا لهم. تعال خذ عطاءك خذ عطاءك يعطيهم عطاءهم. زين على العادة وضعوا الأموال على الإنطاع وبدأوا بالتوزيع. قام واحد قال له أصلح الله الأمير اعطوني عطائي. التفت له الداعي قال له أنت أنا ما شايف لك اسم في السجل، أنت غريب، أنا ما ملاحظك قبل هذا، من أين أنت؟ علوي؟ الآن النوبة نوبة العلويين، احنا جاي نوزع على العلويين، أنت علوي حتى تأخذ عطائك؟ قال له لا أنا مو علوي، بس أنا ابن عم العلويين، أنا ابن عمهم والنوبة نوبتهم وأريد عطائي. قال له أنت منين ابن عمهم؟ لعلك عبشمي من أولاد عبد شمس. قال له إيه من أولاد عبد شمس. لجل. من أي أولاد عبد شمس أنت؟ سكت. قال له لعلك من أولاد حرب. قال له بل هذا من أولاد حرب. قال من أي أولاد حرب أنت؟ سكت. قال لعلك من أولاد صخر ابن حرب، من أولاد أبي سفيان. قال له بل من أولاد أبي سفيان. قال من أي أولاد أبي سفيان أنت؟ سكت. قال لعلك من أولاد معاوية. قال بلى من أولاد معاوية. قال من أي أولاد معاوية أنت؟ سكت. قال لعلك من أولاد يزيد. قال بلى من أولاد يزيد. العلويين اللي قاعدين بالمجلس وإن فعلوا، هذا يقول أنا ابن يزيد. زين واقعة الطف بعده قريبة، الدم إلى الآن بعد طريق، ها؟ وهذا قايم يريد يأخذ عطاءه في دولة العلويين، هو ابن يزيد. اتأثروا من عنده، انفعلوا وان فعلوا. لما نظر الداعي الصغير لما شاف العلويين انفعلوا قالهم على رسلكم. زين على رسلكم، الان هذا انفعالكم مو بمحلة ابدا، انا بعدين احكي لكم واقعة، اسكتوا. ثم التفت الى الغلام قال له انت كم اعطيت للعلويين؟ شكون رطيت للعلويين اليوم؟ قال له اعطيت لكل علوي 10,000 درهم. قال له ادفع له 10,000 درهم مثل العلويين. والتفت الى 2 من الشرطة قال لهم اخذوه الى ان توصلوه الى مكاني امن بي، ليكون يلحق واحد من العلويين يسيء الى ودوه الى المكان اللي يطمئن الى يوصل بي للامان، يلا ترجعون عنه. وطلع دفع له المبلغ وطلع. التفت الداعي للعلويين اللي كانوا قاعدين بالمجلس قال لهم انا احكي لكم واقعة. قالوا لا بلى. قالهم احنا طبيعتنا ان اذا واحد يحتاج ويسألنا حتى لو يكون الد اعدائنا نعطيه ولو كان قاتل ابائنا وقاتل ابنائنا. قالهم احكي لكم هالقصة. قالوا لا بلى. قالهم المنصور الدوانيقي حج سنة من السنين الى ان وصل الى الكعبة الشريفة، من بعد ما طاف وخلص صار يصلي جماعة، فرغ من الصلاة وهو لما يزل بالمحراب أقبل إليه رجل جلس إلى جانبه مقابلة بالمحراب. قال أصلح الله الخليفة؟ قال بلى. قال عندي حجر كريم، عندي فت قطعة من الجواهر ما حد يعرف قيمتها، أحببت أن أطرحها بين يديك أشوف أنه خليفة يرغب شرائها أم لا. قال نعم أرينيها. مد ايده طلع له حجر من الاحجار الكريمة وضعه بين يديه. المنصور كان معروف ذكي، لما اخذ الحجر وشافه عرف للحجر، هذا الحجر شايفه بالخزينة مالت هشام ابن عبد الملك، جاب الحجر لهذا. قام يفكر المنصور، قام يفكر ان ابراهيم محمد ابن هشام هارب شارد والدولة العباسية تدور عليه تريد إلقاء القبض عليه. فش استنتج المنصور؟ استنتج أن محمد ابن هشام خالصة فلوسه، وهاي ما أخذها من خزانة أبوه، أطاها إلى واحد من أتباعه قال له روح بيعها، بس بيعها على واحد يعرف ثمنها، فهذا فلوسه خالصة ومطيها إلى واحد من أتباعه، وهذا الأتباع جايبيها إلى يبيعوها عليه وهو يعرف سعرها حتى لين بخسون بالثمن، لكن باع برخص. وعينا هو تماما مثل ما استنتج المنصور، صدق هذا محمد بن هشام كان هارب، كانت السلطة العباسية تدور عليه وفلوسه خلصا، صاح الى هذا واحد من اتباعه قال له تأخذ هذا الحجر الكريم وعرضه على المنصور، لانه هذا يعرف قيمته حتى ينباع بثمنه لا ننبخش بالثمن. بالتأكيد المنصور قام يفكر، هذا حس أن المنصور نبه له، عاف الحجر الكريم وهرب طلع. المنصور صاح إلى مدير الشرطة إلى الربيع، قال له طوق المسجد بالشرطة ولا تخلي واحد يطلع إلا تعرفه أو تعرض عليه، جو تعرفه جو تعرضه عليه، إما أن تعرفه أو تعرضه عليه. محمد كان في داخل الكعبة، محمد بن هشام لما نظر إلى الشرطة استدارت حول المسجد أحس بأنهم يريدون إلقاء القبض عليه، أحس أن انكشف، فأقبل مصفر الوجه مضطربا، وجده صادف بالطريق منه محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. شاف هذا محمد ابن هشام مصفر الوجه مضطرب، قال له يا هذا ما لي أراك مضطربا في مكان يأمن فيه الخائف، أنا أشوفك أنت مضطرب والحال أنت بالبيت الحرام، وهذا المكان إذا يطب لي الخائف يأمن، شو أنت بالعكس مضطرب؟ قال والله إني لألمح عليك شيماء أهل الخير، فهل عندك للسر موضع؟ إذا أسررتك إذا حكيت لك الغم تكتم علي؟ قال بلى. قال له أنا محمد ابن هشام ابن عبد الملك. شوف الشرطة طوقت المسجد؟ قال بلى. قال له تعرف السبب؟ قال لا. قال له السبب أنا، هؤلاء يريدون إلقاء القبر علي لأني أنا هارب والعباسيين يبحثون عني. التفت له محمد ابن هشام ابن زيد، قال له تعرفني من أنا؟ قال لا. قال أنا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. فصاح واله فتاه لقد ذهب دمي هدرا. ليش؟ لان هذا محمد ابن هشام بن عبد الملك، وهذا محمد ابن زيد ابن علي بن الحسين. هشام قتل زيد، التقى ابن المقتول بابن القاتل، يعني فيها الفرصة، هشام قاتل زيد، وهذا ابن هشام وهذا ابن زيد، وجد فيها الحالة طبعا راح ينتقم من عنده. صاح الله أكبر لقد ذهب دمي هدرا. قال هون عليك هون عليك، بس أنا راح أتخذ فرد إجراء أحاول أخلصك به. قال بلى. أخذ عمامته وضعها في عنقه وأقبل به يشحبه، جاب إلى أن وصل إلى باب المسجد، التفت إلى الربيع قال له تعرف هذا؟ قال لا. قال له هذا من أهل الكوفة يكري جمال، كاري مال جمال، أنا كريت منه جمال، الآن لما وصل إلى مكة صار يبطل علي، طو شعر أكثر صار يبطل علي، أريد ترسل معي اثنين من الشرطة يأخذانه إلى القاضي. قال بلى يا رسول الله، يعرف هذا ابن زيد يعني ابن عم الخليفة. قال زين، هذا اثنين من الشرطة واخذه معك. أخذ ثم طلع خارج المسجد، قال تدفع إلي حقي أم أذهب بك إلى القاضي؟ قال لا أدفع لك حقك يا ابن رسول الله. التفت للشرطة قال لهم ارجعوا بعد ماكو حاجة بقاءكم، لأن هذا صار يعطيني حقي، ارجعوا. رجعوا الشرطة، لما رجعوا التفت له قال له أنت الآن خلصت يعني وصلت إلى مأمنك؟ قال بلى جزاك الله خيرا. قال له أنا أريد منك شيء. قال ما هو؟ قال اجعلني في حل لأني وضعت عمامتك في عنقك، أنا استعملت وياك شوية أسلوب خشن، حطيت عمامتك في عنقك وشحبتك، بس إنما سويت لمصلحتك حتى أخلصك، أنت سامحني من هالأسلوب الخشن. هذا مد يده إلى جيبه استخرج شيء من الأحجار الكريمة، قال يا ابن رسول الله شرفني بقبول بعضها. قال ما كنت قاتل أبي وابن قاتل أبي، وأنا شفتك في هالحالة وعفوت عنه، انت الآن بحاجة إلى الأموال؟ مد يده إلى جيبه قال له خذ ما تحتاج من الأموال. الداعي يحكي القضية للعلويين، قال لهم احنا هذا أسلوبنا، ألد أعدائنا؟ نعم، نقابله بهذا الأسلوب. مو يقول ابن أكتم الصيفي حبتنا معالينا نفوسا أبية سمونا، فما يوما ألفنا دنية، إليكم برب الخافقين إلية ملكنا، فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وشعنا تكرما فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء وحللتم قتل الأشارى وطالما قديما عن الأسرى نعف ونصفح لنا المكرمات الغر والعز ديدنا إلى ما ادعينا صدق الدهر مذعنا فشيمتنا نبل وشيمتكم خنا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه يقهر. فالآية الكريمة تقول الذين ينفقون في السراء والضراء يعني فيما ساء وشر يعني سواء كان عدوا لك أو كان صديقا لك وهو في حاجة وأنت ممن يملك أن ينفق. القرآن الكريم يعلمنا معنى السمو على الحقد، يعلمنا معنى التسامي على الحقد وعلى الضغينة. يقول إذا هذا محتاج نعم أنفق إليه سواء كان عدوا لك أم صديقا لأن محتاج أوصل للخير. الذين ينفقون في السراء والضراء. زين، أكو رأي ثالث أن معنى قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء يعني في حالة الانشراح وفي حالة الانقباض. يعني مرة أنت تجي إلى واحد وهذا منشرح شوية في وضع طبيعي وتطلب مساعدته ويساعدك، ومرة لا والله واحد من فعل عنده حالة استثنائية متأذي في ظرف غير طبيعي. القرآن الكريم يقول انت حتى في الظرف غير الطبيعي، مو اكو بعض الناس لما يجي لي واحد في ظرف غير طبيعي يصيح بوجه روح انا ويني وينك، ها لا هذا غلط. يقول لا تكن انت والزمان عليه، يعني انت في ظرف طبيعي او في ظرف غير طبيعي لما يجي واحد هو بحاجة وانت تقدر على ان تخفف عنه الم الحاجة انفق في هالحالة. الذين ينفقون في السراء والضراء بعد والكاظمين الغيظ. زين، الكظم ما هو؟ الكظم هو السد على امتلاء، يعني هاي القربة لما تترشها ماي وتمسك فم القربة وهي ممتلئة يقال كظمتها، يعني شديتها على امتلاء وهي ممتلئة. كأنه القرآن الكريم يستعير هالمعنى يطيل الغيظ. الغيظ هو شنو؟ هو الغضب. والإنسان ليش يغضب؟ الإنسان إنما يغضب إذا صار أكو عنده حافز للغضب. يعني واحد يشتم لواحد، إذا شتم يغلي دمه. أكو مادة موجودة في الكبد، هاي المادة تفرزها بعض الغدد بالكبد اسمها إدرينالين سموها. المادة نفسها إذا أفرزت في الكبد يبدأ الدم يغلي يفور، يصبح أشبه شيء بالقربة الممتلئة. إذا قدر الإنسان يسيطر على أعصابه في هاللحظات، نبه لي زين، لحظات حرجة هي، إذا قدر يسيطر عليها بهاللحظات الله عز وجل يمنحه أحسن الثواب، لأنه يعتبر كاظم لغيظه، لأن الغضب شيطان. يستطيع الإنسان بهاللحظات يسيطر على غضبه، الكاظمين الغيظ، يستطيع أن لأن ساعة الغضب ساعة قد تطلع الإنسان عن الحدود المعقولة. الباري عز وجل يريد يأدبنا يقول أن اللحظات غير الطبيعية اللي تمر عليكم شوية شيل لها أبطك خمس دقائق وتروح، لأن إذا أطعت الغضب الغضب راح يوصل بيك إلى حالات مرة عاقبتها مو جيدة إطلاقا. عليه سيطر على نفسك في هاللحظات، اكظم غيظك. علمونا أئمتنا الواقع في هذا الطريق، ضربونا أمثلة شامية، يعني هم وتلاميذهم. شوف خل أضرب لك مثل، شوف هذا الرجل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شلون الواقع أسس له مدرسة. أبو ذر رجع يوم من الأيام من غزوة من الغزوات، اعطوه حق من الغنيمة. حق من الغنيمة شنو كان؟ كان حق من الغنيمة شاة، اعطوه نعجة شاة وفرس وغلام لحاجة من الغنيمة وشوية أموال. فقام يشتري يومية طعام علف للشاة وإلى الفرس، يكلف الغلام يقول له خلي العلف للشاة وللفرس. قد يوم اقبل وجد الغلام قد اعطى علف الشاة للفرس، يعني خلى الفرس اكلت علفها وعلف الشاة. سأل للغلام قال لماذا ارسلت الفرس على علف الشاة؟ اكل هذه الشاة الها شيء مقنن يومية تاكله، وهذه الفرس ايضا الى حقها، انت ليش حرمت هذا الحيوان على من طعامه؟ لما ارسلت الفرس على علف الشاة؟ قال اردت ان اغيظك، حبيت ان اغيظك. قال والله لاجمعن لك مع الغيظ اجرا. انت حبيت تغيظني؟ قال بلى. قال اذهب فانت حر لوجه الله. شايف يعني هذا مقتضى القاعده، لازم نقوم له جلده، ها لازم نقوم له ينتقم من عنده، لازم يقسو عليه. قال له انت ما طول اردت ان تغيظني، انا لا اقدرش اخر بالاخلاق، والله لا اجمعن لك مع الغيظ اجرا، اذهب فانت حر لوجه الله. شوف هذه الواقع، ملامح اهل البيت، هاي سيره اهل البيت وملامح تلاميذهم، هاي نبالي اللي تأدبوا بادابهم وتربوا بتربيتهم، الواقع كانوا اكبر من الحقد. لا اجمعن لك مع الغيظ اجرا، اذهب فانت حر لوجه الله. نبه المدرسه الهائله. هذا واحد مثلا من تلاميذ الامام سلام الله عليه، ممن تربى على اداب الامام سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان كان مودي والي الى بغداد الى المدائن، كان يطلع يوميا يعش، ومعنى يعش يحرس يعني، ويتفقد احوال الرعيه. يتفقد احوال الرعيه ويعوش يحرس. اقبل مار يوم من الايام بطريق، اكو واحد مشتري له شروه شويه ثقيله، رايد له فرد حمال ما واجد. شاف سلمان متعدي، سلمان عليه ملابس عاديه، رجل عادي تماما، ولا يما احد لا وراء الجماعه ولا قدامه، جاي يمشي وحده على راسه طبيعيا. تلقى هذا، قال ايها العيل؟ قال بلى. قال تقدم احمل هذا. اجهم سلمان شاله للشباب، اقبل معه يمشي الى ان صار في منعطف في شارع، تلقى واحد قال السلام عليك ايها الامير. هذا ارتبك اصفر وجهه، صح؟ قال تعال، من هذا؟ قال امير البلد هذا سلمان، سلمان محمدي. قال عجيب هذا الامير. قال بلى. اصفر وجهه، اقبل اخذ يد سلمان اراد ان يقبلها، سحب يده منه. قال ما بالك؟ قال سامحني انا غلطت، على غلطت وارجو ان تسامحني، انا صورتك انت شخص من ذولا وصحت لك ايها العلج، غطيني خلي احمل. قال والله لا يحمله الا العلج، ما يشيله يوصله لك الا العلج. اقبل به الى ان اوصل الى باب البيت. قال تفضل، هذا الشيء هاي حاجتك، لكن اقول لك شيء. قال بلى. قال المرة الاخرى اذا صادفتني وعندك شيء مثلا من هالنوع قل لي تعال شيلها بدون علج، قل لي تعال احملها وانا احملها لك اوصلها الى باب البيت، بس شوي باسلوب ما لوازم، بطل هاي لغة ايها العلج. يا اخي ذولا عجيب والله، ذولا هذا اعصاب عجيبة بالله. شوف ذولا، ها قلت لك مدرسة اهل البيت. اضرب لك مثل ثالث وشوف مثلا الى جانب هذا. الشخص الثالث من النوع مالك ابن الحرث رضوان الله عليه، مالك ابن الحرث النخعي المعروف بالأشتر. مالك كان طالع يوم جمعة متخفف، الدنيا حارة لابس له ثوب شتاكة عادية، وطالع يريد يروح إلى الجامع، شاف واحد من أهل السوق، تصوره واحد من ذولا من البدات من أهل برة بدوي أو أعرابي من ذولا، صار بناء يسخر به، شال له حصى حصوة من الأرض قذفه بها إلى أن وقعت في رقبته. أقبل رجل يركض، قال له ماذا صنعت؟ هذا مالك ابن الحارث الأشتر النقعي. قلت هذا قائد علي بن أبي طالب، هذا صاحبي رأس قبيلة 100,000، أنت ماذا صنعت؟ فأقبل مرتعدا وقد طار فؤاده، يريد أن يدرك مالك ليقبل رجليه ويعتذر. مالك أقبل إلى أن وصل إلى المسجد، دخل الى المسجد، هذا لحق للمسجد لقى يصلي، انتظر الى ان فرغ من الصلاة، دنا اليه ليقبل رجله، سحب مالك رجله. قال له مولاي انا اخطأت، انا اعتذر، انا اخطأت. قال له على رجلك يا هذا، والله ما دخلت المسجد الا لاصلي لك ركعتين واستغفر الله لك. طبيت حتى اصلي ركعتين واستغفر لك الله على النجاح اللي عندك، على الطفولة اللي عندك، التصرف الاحمق. ها؟ حبيت ان اصلي ركعتين وادعو الله لك. انت وين تلقى هالمدرسة عند غير اهل البيت، عند غير اهل محمد؟ ها؟ هذا التاريخ بين يديك وشوفه. شوف كثير من الناس الواقع هذه مدرسة محمد وآل محمد، اللي تخرج هاللون من الخلق العالي، الكاظمين الغيظ الذين يقابلون اي غيظ او اي انحراف بهذا اللون من الخلق العالي، والكاظمين الغيظ. ها؟ تصور الشاعر العربي عنده في القطعة فيها الحال جميلة، يقول اني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ بعد والعافين عن الناس. العفو في الواقع هو عبارة عن العفو عند المقدرة، فالإنسان إذا يقدر على واحد ويعفو عنه يتسمى عفو. في هالحالة القرآن الكريم يحبب العفو، يحبب للناس العفو. وفي واقع الأمر أن العفو خصلة ليس أجمل منها خصلة، ولعل من أروع ما يروى في هذا الباب ما ذكره المؤرخون من أن المنصور الدوانيقي لما دخل بجيشه إلى الحيرة، جيش العباسي إجا إلى الحيرة، كان واحد من الأمويين إبراهيم بن الوليد كان هارب من العباسيين. إبراهيم يقول إجيت حسيت أن الجيش طبل الحيرة وطلعت أنا مرتعب القلب الفؤاد، أقبلت إلى أن انتهيت إلى الكوفة، شفت لي فد بيت ضخم، هذا البيت بابه مطل على الصحراء ويما خدم وحشم ويما شخص يبدو لي انه محترم. دخل قال لي ما وراءك؟ قلت رجل خائف على نفسه وقد استجار بك. قال على الرحب والسعة. انا مشان تفضل. يقول ادخلني الى اهله، قال لهم هذا عندكم كما انا، شلون انا لي مكانه على مكان تمثلي، قدموا له طعامه وشرابه وتغير ملابسه، هذا ضيف عندنا. يقول رحبوا بي اهله، ظليت شهر كامل وانا في ارغد عيش ونعيم، بس اشوف هذا لما يصير الصبح يطلع يركب فرشه ويخرج ما يرجع الا اذا جن الليل. يوم من الايام يقول استدعيته، قلت له جزاك الله خيرا يا هذا، لقد احسنت وفادتي، انت احسنت وفادتي وضيافتي ايضا كرمتني، وانا بعد ما استطيع اتأخر، يعني الشيء اللي كنت خايف من عنده الان اطمئنيت منه وارغب اطلع، بس انا لي اليك سؤال. قال لي تفضل. سل. قلت له انت انا منذ دخلت الى بيتك الى الان اشوفك يوميا تخرج صباحا ولا تعود الا في الليل، تمتطي فرشك ثم لا تعود الا في المساء، اين تذهب؟ قال لي والله انا ابحث عن قاتل ابي، بلغني ان قاتل ابي دخل الى الكوفة وانا ابحث عنه، اريد ان انتقم منه، اخذ بثاري منه. قلت له ومن ابوك؟ قال ابي فلان ابن فلان. قلت ومن الذي قتله؟ قال قتله ابراهيم ابن الوليد. قلت ومتى؟ قال قتله في اليوم الفلاني. يقول بدأت افكر، صدق ذكرت اني هذا انا قاتله، انا امرت بقتله في نفس اليوم مثل ما عينه. قلت له الحمد لله الذي ازال عنك العناء واراحك من التعب واظفرك بقاتل ابيك. قال واين هو؟ قلت انا. ضحك. قلت لماذا تضحك؟ قال لي احسبك رجلا مضه الاختفاء فاراد ان يتخلص من الحياه. اتصور انت لكثرة ما تعبت منظم دائما وخايف حبيت تتخلص من الحياة. قلت لا والله، هذا الواقع اللي تقوله، أنا إبراهيم ابن الوليد وأنا الذي أمرت بقتل أبيك وباليوم الفلاني بالساعة الفلانية وأرسلت له من الجلاوزة فلان هو الذي قتله. يقول هذا أطرق برأسه واصفر وجهه. قال لي مكانك انتظرني، وراح للداخل يقول اعتقدت أنه راح يجيب له سيف يضربني. رجع يقول يحمل كيس مملوء دنانير. قال لي أنت رجل غريب وأنا عربي، أنا إنسان نعم عندي تقاليد، هذا الكيس بي 1000 دينار، خذه استعن به على دهرك لأن أنت مختفي وبحاجة إلى أموال، أما أبي فستلقاه عند حكم عادل وهو ينتقم له منك، وأما أنا فلا أخفر ذمامي، أنت بيتي وضيفي، نعم أنا أعفو عنك. فضل روح أطلع نصف الأمامي يا أخي، فجأة من الشموع عالي والله. يعني تأمل هذه السير، سير وأخلاق أسلافنا في الواقع ما عندنا من عدا شيء مع الأسف. يعني أنت الآن إذا تأخذ هالمقاييس اللي كان يعيش بها مجتمعنا وتجي تطبقها على هالمجتمع اللي نعيشه بعيدة تماما، يعني ما تعرف وين أخلاقنا راحت، وين عاداتنا، وين آدابنا، عدنا تراث اجتماعي ما عدنا منه شيء، وعدنا بنفس الوقت تراث ديني حضاري ما عدنا من عنده شيء. يعني بدأنا ننسلخ، يعني قيامنا كلها بدأنا نتعرى من عدها بالتدريج. شايف آداب القرآن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اتأمل العفو، هذا عند المقدرة العفو في ساعة، يعني يمكنه أن ينتقم ولا ينتقم. أنت لا تريد تعرف أهمية هالمعنى هذا، اعرف موقف الإمام زين العابدين من الأمويين شنو هو. تتصور لما صارت الثورة مال واقعة الحرة، الثورة اللي صارت على الأمويين قبل الواقعة، هاي الثورة اللي اجتاحت عدد كبير من عدهم وهربتهم، تعرف منو اللي كفى العوائل الامويين؟ 400 عائلة اموية. منو اللي كان ينفق عليها؟ كان ينفق عليها زي العابدين، جمع لك عوائل الامويين كلها وخلها تحت حمايته حتى لا يتعدون عليها الثوار، وقام يحرسهم ويوصلهم بالطعام وبالشراب 3 اشهر الى ان انتهت الثورة. ومن جملة العوائل اللي حماها الامام وكان يقدم لها العطاء وكان يحسن إلها ويحرسها، عائلة من؟ عائلة مروان ابن الحكم. انت ليش اقول له لا؟ انت شايف ها؟ هذا هالعائلة عائلة مروان بالذات، هذا اللي يأخذ رأس الحسين يمسك بي دعوت خيزران ويضربه ويقول يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين، كأنما حف بوردتين شفيت قلبي من دم الحسين، أخذت ثاري ووفيت ديني. نبه لي هذا ها، هو وأولاده اللي واحد من أولاده يوقف لما وصل الناعي يوم الطف، يوقف يواجه قبر النبي يقول له يا محمد ثار بثارات بدر، لون أطفى نسواننا كان يبكن يوم بدر، الآن ذول اللي يعتبروا مسلمين إلى الآن هجيب ها أو لا، يوقف يخاطب قبر النبي يقول له ثار بثارات بدر يا محمد. صور هذا عندنا من الإسلام شيء؟ يقول له للنبي ثار لما سمع نوح العلويات، وذلك عندما رجع الناعي ينعى الحسين وخرجت بإحدى العلويات وهي تقول ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعترتي أهل بيتي بعد مفتقدي، منهم أشارى ومنهم ضرجوا بدمي. كانت بيوت الهاشميين مملوءة لوعة، من بعد الواقعة إلى مر الأحد على البيوت يسمع النحيب يسمع الأشى يسمع اللوعة، لأن ما ظل بيت من البيوت ما بينائحة من بيوت العلويين. كان الإمام السجاد يقول إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني الأبرة. ما بيها أحد، يعني مجموعة بيها من الأرامل واليتامى، يقول من أسمع عليها ما أقدر أمسك أعصابي إذا مريت عليها. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني الأبرة،
لأن خالي ما فيها إلا أرامل ويتامى أبكيهم بدموع لا يشتان قطع مدى الزمان ولا عن ذاك ارتدع يا لائمي لا تلومني كيف امتنع نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لا أزرع طريق الطيب ريحانا يناعش بعد تدرج بقالي شفت ونتي وأضمت عيالي عرج لحي أهل المعالي بيات وبقى من الظلم خالي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا